وقال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
هنا يبين لنا كيفية اغتساله لدخول مكة. كان إذا حج ودنا من مكة ينزل بذي طوى فيبيت، فإذا أصبح اغتسل وصلى الصبح أي بات بيتوتة كاملة، فإذا ما أصبح وصلى الصبح اغتسل ويدخل مكة مغتسلا. ونبهنا بأن العلماء يقولون هل الاغتسال لمكة من حيث هي مكة تعظيما لها واحتراما لدخولها أو للوازم دخول مكة وهو الطواف؟ والجمهور على أن هذا الاغتسال من أجل الطواف، لأن الحائض والنفساء ما أمرتا بالاغتسال. الرسول ما أمر أسماء أن تغتسل عند دخول مكة، بينما أمرها أن تغتسل فين؟ لإهلالها. ولذا قالوا يغتسل الداخل إلى مكة ليكون متهيئا للطواف، فلا يشتغل بعد دخوله بطلب الماء والمكان للاغتسال، قد يجد وقد لا يجد، فيضيع وقتا قبل أن يطوف. وتحية مكة الطواف، المبادرة للطواف. إذن الاغتسال عند دخول مكة تهيئة له ليأتي إلى الطواف وهو على استعداد للطواف. وعند الجمهور أن هذا الغسل من مسنونات الإحرام وليس من واجبات الحج، فإذا لم يتيسر للإنسان لا شيء عليه. فإذا لم يتمكن من الاغتسال ووجد الوضوء توضأ، إذا لم يستطع أن يقف الآن بذي طوى الزاهر الآن ما هو محل وقوف لأحد، فيحمد الإنسان إلى مكة وينزل حيث منزله في أوتيل ولا في بيت ولا في أي كان، أو سيخرج إلى عزيزية في الخيمة حسب ما يكون الأمر. وإذا استقر في سكنه اغتسل أو توضأ وجاء إلى البيت وطاف. هناك صورة يذكرها مالك أو تذكر عن مالك في المدونة، وهو إذا قدم الإنسان إلى مكة مراهقا، بمعنى جاء متأخرا ليلة عشية عرفة وصل مكة، تعطلت سيارته، أخطأوا في تقدير يوم الوقفة متى يكون، فإذا لما وصل مكة كان يظن أنها ليلة 8 والناس يذهبون لمنى، فإذا بها ليلة 9 والناس رايحين لعرفة، ماذا يفعل؟ هذا عند مالك ليس عليه طواف لا قدوم ولا عليه اغتسال، يذهب حالا إلى عرفة. إذا كان مجيئه يوم 9 والناس نازلين من بالليل، نازلين من عرفة إلى إلى مزدلفة، في هذه الحالة ليس عنده وقت يطوف قدوم وليس عنده وقت يبحث عن ماء ليغتسل، بل يذهب الى عرفات رأسا. فاذا ادرك من عرفات قبل طلوع الفجر 5 دقائق 10 ربع ساعة تأكد يقينا انه وصل ارض عرفات قبل مطلع الفجر ادرك الحج. فمثل هذا ما عنده وقت يغتسل فيه لا بذي طوى ولا بذي فرس. وعلى هذا الاغتسال لمن عنده متسع وامكانيات من حيث الزمان في سعة والمكان في تيسير، فاذا لم يتيسر له اتى الى مسكنه كما اشرنا وامن نفسه في سكناه، ثم طلب الماء للغسل، فان لم يجد فالوضوء، ثم يذهب الى الى البيت ليطوف. نعم. قال وامر من معه ان يغتسل. هكذا صحبة العلماء والفضلاء والأخيار، صحبة ابن عمر بمن معه، علمهم ولا لا؟ وأمر من معه. لو كانوا صحبوا شخصا آخر لا يعلم أحكام المناسك، هل يعرفون الاغتسال في دخول مكة؟
ولذا من آداب السفر كما يذكره النووي على الإنسان الذي يريد الحج أن يتخير الصحبة من العلماء والصلحاء. العلماء يعلمونه ما جهل، وكذلك الصلحاء يذكرونه ما نسي، ويكون في رفقة خيرة، وهذا خير له وخير رفيق. وكما تقول العامة الرفيق قبل ايه؟ قبل الطريق. ويقولون في نقطة لطيفة جدا في بلاغة القرآن: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه العندية اي المكانية عند مليك، يعني كما يقول حسن الجوار قبل حسن الدار. ايهما افضل انعاما، كونهم في الجنة ولا في عند مليك مقتدر؟ في جنات ونهر اعظم انعام ولا عند مليك مقتدر اكثر؟ عند مليك مقتدر اكثر. اذا حسن الجوار قبل الدار. فكذلك الحاج المسافر، مسافر في رحلة، في بعثة، في اي شيء، في غزوة، في اي امر خرجت في سفر، يجب ان تتخير الرفيق الذي يساعد على تلك المهمة. لو كنت مسافرا في غزوة، عندك بعض الاشخاص فارس محنك يعرف طريق القتال ويعرف كيف يلاقي العدو وكيف يبارز ويعرف قواعد القتال بكاملها، خير لك ان تسافر معه ولا مع شخص مثلك لسه ما سافر ولا قاتل ولا حمل سلاح؟ ايهما اولى لك؟ الذي يعرف لانه اولى بك. رحلة علمية اكتشافية، تسافر مع شخص عالم خبير فني في هذا الموضوع ولا تسافر مع انسان اخر؟ لا، علي عالم خبير بهذا. فاذا كنا اشترطنا الاسلام في الجميع، اولى لي ان اسافر مع خبير فني في هذا الموضوع ما دام مسلما تقيا هو على اسلام، من ان اسافر مع شخص اخر من اصلح عباد الله لكن لا خبرة له في هذا الموضوع. صلاحه لنفسه، ولكن الخبرة في هذا الموضوع التي حاجتها. وهكذا في الحج، تسافر مع شخص يعرف المناسك يذكرك بها ويعلمك اياها اولى لك. الان اصبحوا ياخذون ليش العالم في جيبهم، كل حاجة تلاقيه جايب عالم في جيبه، لكن عالم بريالين. شفتوه ولا ما شفتوه يا جماعة؟ الكتاب، شوف الكتاب الصغير مثل كبير، حتى الكتاب الصغير يكتبه انسان ويروجه باخبار الله اعلم بها وبعبارات منمقة مسجوعة في الدعاء في الادعية، بيان الفقه الموجود فيه الله اعلم. وقديما قالوا من كان علمه من كتابه فخطأه اكثر من ايه؟ من صوابه. والمناسك لا يصلح فيها الكتاب ابدا. يقولون عن الامام ابي حنيفة رحمه الله، عالم زمانه، لما جاء الى مكة اراد ان يطوف جعل الكعبة عن يمينه واخذ ايه؟ فجاء طفل صغير من اهل مكة قال يا شيخ ما هو كده الطواف؟ قال له كيف؟ قال اجعل الكعبة عن يسارك. كعبة عن يساري؟ ها، واطوف انا عن يمين؟ والله اني سطرته في كتب يا ولدي قبل مجيئي. سطرت في كتبك نظريا غير، والتطبيق العملي هنا غير. وهكذا يا اخوان، ربما تجد اكبر كاتب، رحالة، مؤرخ، اديب، ما ترك كتابا في السيرة النبوية الا وقرأه. اذا جاء الى المدينة يحتاج من وريه؟ فين جبل سلة؟ فين جبل احد؟ وقد وقع ذلك في القريب. شخص يسمى البحاثة، عنوانه لقبه، اراد ان يحاضر عن غزوة احد، اراد ان يرسم جبل الرماة، فما استطاع ان يميز على السبورة بين جبل الرماة من جبل سلع، حتى قام طالب من طلاب من اهل المدينة وبين له الواقع والفرق الشاسع بينهما. قال لك الحق، انا لم ارى هذا. اذا يا اخوان، صحبة العلماء في الاسفار وخاصة في المناسك لها أثر كبير. فها هو عبد الله بن عمر ينزل في دخول عند أول دخوله مكة، ثم يبيت بها ويغتسل ويأمر من معه. هذا أمر إرشاد وأمر توجيه وتعليم، ليس إلزام، لأن ابن عمر لا يملك أن يلزم الناس، إنما أخبرهم بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم.